الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا الذي يسره الله لنا من قرابة 18 سنة بفضل الله ومنته، والذي والحمد لله لا يزال ولا يزال الطلاب يأتون ويستفيدون عبر تلك السنين، فأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا في مثله وتعلمنا، وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا. سنجعله اليوم في مسائل تتعلق بالعلم والاختلاف بين العلماء في فضل العلم وحده، وكيف يتعامل المسلم عند خلاف العلماء، وهو مجلس مهم جدا، فأسأل الله ينفعنا به وأن يلهمنا الصواب ويلهمنا الإخلاص وصدق النية معه سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا النية والذرية. عباد الله، أولا في هذا المجلس لابد أن نؤكد على ماهية العلم، لأني لما خرجت من بعض الخطب أذكر قابلني بعض العامة واعترضوا على الخطبة وقالوا كيف يعني تقول في الخطبة أن الفضل محصور على العلم الموروث عن رسول الله، ونحن نرى النفع العظيم هذا من حولنا، اختراع الطائرات والمصابيح والكهرباء والمقاتلات من الطائرات والقطارات والسيارات، وين هذا راح كله؟ نعم، بل قال لي بعضهم بهذه العبارة، قال هل العلماء دون مثل هذه كبار علماء بن باز واسم هذا بن عثيمين قاعدين في مكاتب يفتون الناس وش النفع الحقيقي من هذا؟ هل سيكون في النفع مثل أرخميدس ونيوتن ونحوهم؟ ايش فايد ما يصنعون جالسين اللي في المكاتب وفتاوى وفتاوى، وش سووا للناس؟ والله لتعلم ضرورة هذا المجلس الآن وضرورة ما يقال فيه من رد هذه الشبهة التي علق بها كثير من الأمة. ولذلك لا يزال إن كان وجد منهم من وجد مر عليكم في دروسكم، نعم، أو دروسنا، لا يزال يوجد من يحتقر مجلسنا ويرى أنا لا فائدة منه، فتجده يعرض عنه لا لشغل وأهمية وإنما عن زهد، نعم، وإنما المجلس اللي اهتم فيه هو المجلس الذي يعني يتسبب له في شهادة أو تقدم دنيوي أو نحو ذلك، ويعرض عن مجالس العلم، ولا شك أن هذا مرض وسوء فهم وشبهة يجب أن تزال في هذا المجلس. أولا، قد حذر الله من هذا القائل قبل أن يولد مثله، فبين العكس سبحانه وتعالى، واحتقر لا إله إلا هو من يعلم ظاهر من هذه الحياة الدنيا، ويكون علمه بالظاهر علم إعجاب به لدرجة أنه يصبح غافل عن الآخرة، علم الآخرة زاهد فيها، فعيرهم لا إله إلا هو، وذكر مسبتهم في القرآن في سورة آل عمران، فقال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فعلوم الآخرة عندهم مضيعة مهملة لا وزن لها، سبحان الله، ويعجبون ويفرحون ما عندهم من علم في هذه الدنيا وظاهر هذه الدنيا، فماذا يقولون في هذه الآية حينئذ؟ ليأتوا لنا هؤلاء المحتقرين للعلم المنفرين للناس منه والذين يزهدون في حضور حلقاته محتقرين لأهله أو محتقرين لمادته. نسألهم الآن: أتعلم من أنزل هذا العلم؟ أليس الله؟ هل تبقى في الإسلام وأنت محتقر مستخف بالعلم؟ لا والله، فلا شك أنك تكون من جنس المنافقين. فالذي أعرض عن الحلقة وخرج من المسجد قالوا كان منافق، لذلك قال النبي: أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ثانيا، ما تفسيرك حينئذ لقوله يعلمون ظاهر من حياة الدنيا؟ أرأيت كيف الله بين حقارة من هذا فكره وفهمه، أن يكون الظاهر من هذه الحياة الدنيا كالعلم الذي يستغل في الإرفاه النفس وتطيب البدن، لأن الصحابة ما كان عندهم الأشياء ذي كلها وعايشين مسرورين بالعلم والعمل به، ولا لا؟ نعم، إنما كان سرورهم ومتعتهم بإيش؟ بحلقات العلم والصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، فهل تغير شيء في وقتهم مما حظينا به من علم من 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 طائرات، وهل غير ذلك في دينهم شيء؟ هل غير في سعادتهم شيء؟ إن كان مشقة في السفر اعتادوا عليها، نعم، ليس بالطائرة لكن اعتادوا عليها ولا يرون شيء، كما ترى أنت الإنسان يوظف في مكة كل يوم يذهب إلى مكة ثم يبقى الأمر معتاد ما في مشقة، اعتادوا على السفر هذا الشهور بالإبل والمشي على الأقدام. إذن أين الشقاوة؟ الشقاوة في الإعراض عن دين الله والإعراض عن العلم. حتى لو ملكت ما ملكت من أمور الدنيا من أفضل السيارات وأرفعها ومن أرفع الطائرات وزينتها واليختات، ولكنك مضيع للمعرض عنه، ستجد نفسك في ضيق من الصدر لا يعلمه إلا الله، كما تعرف قصة من ملك هذه الدنيويات بأسرها. فكان الرجل الرابع أو أظن الثالث في العالم في الثراء، ألم يذهب إلى عيادة الانتحار فقتل نفسه؟ إيش أغنت عنه هذه الدنيوات واليختات والطائرات اللي يملكها؟ ولا شيء. أراد أن يهرب من العالم كله هذا فقتل نفسه منتحرا بسم. تعرفون أظن قصته وقصة مثله كثير. إذن ليس الذي أسعد البشرية إلا بعثة النبي والعلم النافع، ليس سعد البشرية هذه الدنيويات حقيقة في السعادة الحقيقية. نعم، وذلك الرب أشار إلى ذلك في كتابه فقال: قل بفضل الله وبرحمته، القرآن، الإسلام، بعثة النبي، بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرح. لا، هؤلاء عكسوا، هؤلاء ناقشوني وسخروا بعلمائنا انه جالسين في المكاتب يكتبون فتاوى وسووا لهم وين المكيفات وين الطائرات وسووا يضربون قهاوي وشاي وهذا ويصدروا فتاوى، وش هذا؟ نعوذ بالله من احتقار العلم، والله هذا كفر، والله راه رده اللي يحتقر العلماء وانه ما يسوون شيء اذا كان عندهم ايش؟ لم يخترعوا، قاعدين يكتبون فتاوى ويجيبون الناس في الطلاق ويجيبون الناس في صلواتهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وصل هذا الشخص إلى أسفل سافلين بهذا المنطق الفظيع الذي قارن به الشياطين الذين حثوه وزينوا في قلبه ذلك، شياطين الإنس من أهل الإلحاد وشياطين الجن زخرفوا له أن هذا هو القول الحق، إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا. الشيطان عدو العلم، هو اللي يزهد في العلم، يزهد في العلماء ويري الناس أنهم لا يستفاد من مجالسهم، فيأمرهم بالذهاب للقصاص والغير راسخين في العلم، يذكر لهم قصص وأنا فعلت كذا يوم كذا وأنا رحت إلى منطقة كذا، ويخليهم يبعدون عن مجالس الراسخين في العلم. هو الشيطان هذا، شياطين الإنس والجن يصرفونهم عن المجالس التي رسخت قدمها في العلم، يبعدونه عن هذه المجالس، هم الشياطين. فكيف والأشد من ذلك أن يبعدوه إلى الإلحاد واعتقاد أن العلم لا فائدة منه، وسوء الظن بالله أن هذا العلم اللي أنزل في القرآن السنة لا فائدة منه، كل الفائدة فيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة تقوم على علم، فما خلق الله في الناس إلا ليعملوا بالعلم، إلا لآمرهم وأنهاهم، كما جاء في تفسير بعض السلف لقوله إلا ليعبدون، إلا خلقتم لآمرهم وأنهاهم. الأمر والنهي يأتي من وين؟ من العلم، الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله إيش وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فإياك يا عبد الله أن تعرض عن هذا العلم، سيما بهذا الفهم الإلحادي أن العلم لا فائدة منه. ثم يعودون ويستفيدون من القرآن في علمهم. طيب أنت الآن قلت العلم له فائدة صحيح، ورحت تستدل بقوله إنما يخشى الله من علماء بعاد العلماء، فتقول أن هذه الآية في العلم العلماء الذين يعرفون الذرة والهندسة والكهرباء أيضا في كل أحد. طيب كيف الآن أنت تزهد في العلم ثم تحتج بالقرآن؟ شأنك أن تبقى على رأيك تحتج به. إذن شفت القرآن فائدة الحمد لله إنه يستفاد منه في علمك. إذن أنت تأخذ من القرآن الذي إيش لك، كحال أهل البدع والضلال والزندق والإلحاد، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم، مثل طارق السويدان قال يجوز للمسلم أن يصبح مرتدا إن شاء عن ديني يهودي أو نصراني، لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أكمل ما أكملها، لأن الثاني رد عليه إنا أعتدنا للظالمين نارا، يعني الكافرين، أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا إيش بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب والساءت مرتفقة. نعم، فحينئذ نقول لهؤلاء قد علمتم وأعجبتم بما لديكم وفرحتم بما عندكم من علم ترفيهي وعلم تكنولوجيا وعلم إلى آخره، وازدريتم العلم الذي إذا اختفى من الأرض أتى أهل الأرض ما يعدون من خراب العالم من الزلازل ونحوها، كما قال ابن حجر في شرح حديث إيه لا تقوم الساعة حتى يظهر أو يرفع العلم ويظهر الجهل وتظهر الزلازل. يا الله، وقتها تظهر الزلازل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويكثر القتل، الهرج القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو بمجموعة حديث أخرى لمثل هذا. طيب، فقال ابن حجر فإذا مات العلماء الذين تستخفون بعلمهم تذهب دنياتكم هذه، تذهب بالزلازل والبراكين، فيظهر خراب في الأرض بموت العلماء. إذا البركة، إذا جمال الأرض وبركتها بوجود العلماء، هم زينة الأرض وهم مصابيح الدجى وأنوار الهدى الذي يستدل بهم على النجاة في الدنيا وصيانة الأرض مما يأتيها مما توعد من الزلازل وغير ذلك مما يخربها. ظهر الفساد في البر والبحر، بأي شيء ظهر الفساد في البر؟ بالتقصير في العلم، إما في طلبه أو في العمل به، سيظهر إيش؟ الفساد في الأرض والبر. إذن الفساد، كل الفساد في الإعراض عن هذا العلم، وإلا الصحابة عاشوا من غير هذه المرفهات والدنيويات والهندسات، عاشوا أحسن عيشة، سعداء بالعلم النافع. فإذا مات العلماء واختفت الدروس المساجد، فحينئذ أتى الناس إيش؟ نسأل الله العافية ما يعدون مما تعلمون. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واطلبوا العلم، وإياكم وبنيات الطريق، وإياكم من يصرفكم عن طلب العلم إلى الجهال والمجاهيل وما لا يعرف أن أحد من علماء أثنى عليه، ثم لأجل اجتماع الناس حوله يقول تعال درس فلان ودرس علان، ولا يعرف أحد من علماء أثنى عليه ورآه من أهل العلم من كبار العلماء أو استفاض علمه. فلا تطلبوا العلم عند المجاهيل، اطلبوا العلم عند أهله الذين عرفوا به، وإياكم والاستخفاف به لدرجة أنك تطلبه عند أي أحد، هذا استخفاف. لو كنت كما قال إن هذا العلم سيرين، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عند من إيش؟ إيه يطلب العلم. نعم، فحينئذ على المسلم أن يعرف الرد على هذه الشبهة التي جاءني بها من جاءني فقال إن كلامك في الخطبة اسمح لي خطأ يعني، والعامة يجب أن تداريهم وتلطف معهم لأنهم ساكين يأخذون كثير منهم مصادرهم من يعني قنوات غير معلومة، من قنوات لها كراهة لهذا الإسلام والله والسنة، فيظنون ما يقولون حق. ليش؟ لأن المتكلم والمذيع والملتقى معه في اللقاء يفخم بالألقاب العظيمة، فالعامي تمر عليه هذه الألقاب عياذا بالله. فيظن ما يراه أنه حق. فأجيب من خطبة من الخطب خطأها وقال اسمح لي لقد يعني حجرت واسعا فقلت العلم اللي أثنى الله عليه علم الكتاب والسنة وهو الصحيح أنه علم الميكانيكا والكيمياء والهندسة والطب والرياضيات كله يدخل في ذلك، فأجبته والحمد لله، ولم أرى بعد ذلك بعد الإجابة على شبهته لم أرد عليه الحمد لله. يعني بعض العامة في خير إذا اقتنعت إذا أقنعته بالعلم، خاصة إذا كان يعني من أهل هذه البلاد حقيقة تربوا تجد لهم بذرة مهما كان، كثير منهم الحمد لله فيه البذرة أنه نشأ يسمع فتاوى علماء بلاد مثل بن باز بن عثيمين ويسمع الطراق كذا لأن الرسول كذا لأن الرسول، فإذا مضت عليه شبهة وذكرته بالأصل الذي ربي عليه من فتاوى علماء هذا البلد والله يرجع. هذه البلاد لها خاصية ومراءها حكامها لهم خاصية، علماؤها لهم خاصية لا تجدها في البلدان كلها والله على ما أقول شهيد. وذلك هذا لما سمع منا الحجة ما عانت وكأنه استدرك على نفسه شيء كان تائه عنه، فالجواب عن هذه الشبهة انتبه له جيدا لأني سأسألكم عنه، شبهة خطيرة جدا حقيقة. وش تضمن هذه الشبهة؟ تحريف كلام الله، يعني مثل عمل اليهود كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيأتي الشخص يقول ترى الله أراد بالعلم الذين عليه إنما يخشى الله من عباد العلماء قل يا يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون من سلك طريقة تلبس بعلم علم سهل له طريق الجنة ومن العلماء ورث الأنبياء إلى آخره. قال إنما أراد كل العلوم، فحينما يبقى حتى يتوفى لا يعلم شيء من دين الإسلام، ولم يطلب العلم في علم الطهارة والصلاة، وطلب العلم الفيزيائي قد دخل الجنة لأنه أصاب العلم الذي قال الرسول، فسواء طلب علم الشريعة دخل الجنة، علم الدنيا ولم يطلب علم الآخرة دخل الدنيا. رأيت خطورتها؟ ليس سهل. فإنه يقول أنا عندي خيارات في ما يوصلني للجنة، عندي علم الشريعة لا إشكال، عندي علم الفيزياء علم الهندسة علم الطب، فإذا مضيت أطلبه ولو وحده دخلت الجنة. فيبقى مثل هذا الذي اعتقد ذلك، لقيت بعضهم يمكن، فجئت فجأته صلاة النبي كيف النبي كان يسوي مقطوع عن عالم النبي، مشغول بهذه المخترعات والتكنولوجيا، قال والله أنا من زمان أصلي كذا. إيه لأنك خلاص أخذت من العلم هذا اللي تطلبه الآن وصرت فيه في أعلى شهادة، يعني تكلمت معنا كان في أعلى شهادة ما بعدها، أظن يسموه أستاذ كرسي أو يعني في الجامعات إيه نعم بروفيسور أو أعلى شيء وأقدم شخص إلى آخره. ففوجئ لما قلت له النبي كيف يصلي؟ أسأله وين حط يده؟ معزول والله ولا يعرف شيء. فقال والله أنا أصلي كذا بالبركة يعني. إيه تعود أن يتلقى العلم التطبيق العلوم بإيش؟ بالعقل. كيف دخل الجنة الآن؟ عقليات نيوتن وقوانينه حفظها وفهمها فستدخل الجنة هذه، لأن ما شرط النبي أي علم تطلبه يدخلك وين؟ الجنة، ويسهل لك طريق الجنة. ولا فرق النبي، طلبت علم الشريعة، توحيد، شروط الصلاة، الزكاة، تدخل الجنة. ولو لم تطلب معي علم إيش؟ الشريعة، أي علم تختاره اسمه علم شريعة، جنة. إيزيا جنة. والله مو بعيد بعد، علم السباكة والمواسير إلى آخره الجنة. أي علم، أي علم. شفتوا كيف خطورة هذا القول؟ شفت الشبهة اللي واجهني، جيت أبيع بيروح للدرس وقفني، الوقف وين العلم؟ الشيء اللي قلت في الفطر هذا خطأ، يعني ممتلئ يقين بما يقول، أعوذ بالله. ثم تبددت للعلم الحمد لله أمانيه كلها، اللهم لك الحمد. فالرد على هذه الشبهة حينئذ بأن هناك في الألفاظ، في مسميات الألفاظ الشرعية في القرآن، مثل الإيمان، مثل العلم، مثل النجس، النجاسة. حقيقة انتبه لها كيف تخريج المسألة، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. طيب قيل في خطأ الأحناف في مسمى الإيمان، لماذا صاروا مرجئة، مرجئة الفقهاء؟ قالوا أتوا للحقيقة الشرعية في مسمى الإيمان، أنه قول وعمل واعتقاد، فجعلوا التفسير لتلك الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية. وش كان المفروض يبدأوا به في مسمى الإيمان؟ وقد أنزل الله مسمى الإيمان علينا، من آمن بالله إلى آخره، الشرعية. أحسنت، الشرعية. فسبحان الله الهادي لا إله إلا هو. فبدأوا بالعرفية. طيب الله خاطبكم بلغة العرب ولا بلغته هو، بلغة القرآن؟ إذن أول ما تحمل عليه كما ذكر ابن حجر فتح الباري الحقيقة إيش؟ الشرعية. جميل. قبل العرفية كما للدينار، الدينار في زمن الإمام أحمد أظن جعله عرف الإمام أحمد، لأنه الإمام أحمد أعطى في عهده في بغداد في سنة 230 أو يعني مهم، لكن الوقت اللي عايش فيه كان أعطى حجام دينار، لأن النبي أعطى دينار، فجعل الدينار حقيقة إيش؟ عرفية. دينار في زمن النبي، اليوم في زمننا كم؟ كذا وكذا. واضح؟ جو الأحناف وقالوا الإيمان التصديق، لا إله إلا الله. والعمل قالوا ليس الأخذ بالإيمان، لأن الله ما عرف الإيمان بالتصديق. طيب ما ينقص؟ قال لا ما ينقص، إذا نقص التقصير فهو كافر، التصديق فهو كافر. طيب واللي يزني ويشرب الخمر وهو في الصف الأول يحضر كل حلقة علم وراء الإمام يصلي؟ قال سيئة، لو قلت مثل جبريل، تصديق جبريل وتصديق أفجر واحد، واحد إيمانهم واحد، إن الله سيجعل دار آخرة ويحاسب الناس، هناك جنة هناك نار، تصديق محروف في الله. وأجمع أهل العلم وتشد خلافه حقيقي مع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عيبهم كما قال ابن تيمية أنهم فسروا اسم الإيمان بالاسم إيش؟ اللغوي، ما فسروا بالحقيقة الشرعية. وكان ينبغي لما أطلق الشارع الإيمان في القرآن والسنة أن يفسروا هذا الاسم بحقيقة الشرعية. كيف نعرف الحقيقة الشرعية؟ من طريق الكتاب، حسن، السنة، أقاويل الصحابة. النبي دل عليها فقال خير الناس قرني، قال من كان عليه ثمانين وأصحابه، الصحابة أخذوا عنه فيعرفون الحقيقة الشرعية. طيب واللغوية من كلام العرب، والعرفية في وقت التنزيل أو في أوقاتنا بحسب النص أو بحسب القرينة. طيب يعني لما يتكلم مثلا عن الدينار فقال الحقيقة العرفية، كل بلد أو كل زمان له دينار مثلا، لو قلنا كذلك على أن الدينار له يعني عند العلماء له وزن، وصار يرجعون له في زمن لعل، ولعل الإمام أحمد وقتها كان ورث نفس الدينار اللي كان في عهد النبي. المهم علينا أولا بالحقيقة الشرعية قبل العرفية واللغوية. فالحقيقة الشرعية للإيمان أن تؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول
لا إله إلا الله،
وأدنى ما طرنا أذن طريق، والحياء شعب الإيمان. فذكر الإيمان بأنه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ولا شك تصديق القلب للجماعة، يعني هو قول القلب اعتقاده، وعمل القلب كالخوف والرجاء، وعمل الجوارح وقول اللسان شهادة لا إله إلا الله. هذا هو الإيمان، دلت الحقيقة الشرعية عليه. من وين أخذ الحقيقة الشرعية الإيمان؟ من حديث مسلم بضع وستون شعب عولها قول، فقلنا قول وعمل وإيش ونية، عمل القلب وقول القلب اعتقاده، وعمل الجوارح وقول اللسان. جاءنا مسمى العلم، جاءنا مسمى العلم في القرآن والسنة، فليتصيدون بالمتشابه. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. فإذا قلنا أنه العلم صار عندهم صار من المتشابه بالنسبة له، ولا تراه محكم للإجماع أن العلم هو الموروث عن الرسول، لكن استعمله هؤلاء لأن في قلوبهم زيغ، استعملوا المتشابه هذا، فهم أفخم شيء عندهم العلم الدنيوي، فأرادوا إدراجه في ذلك من غير علم. وعاتها البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون، هو جاء عن العلم أعلى شيء اللي هو العلم الدنيا، يعني من ظاهر من حياة الدنيا، ثم لما جاء الأدلة حملوها على هذا العلم الدنيا الذي يعرفونه. هذا غاية السقوط، أن يعتقد الإنسان ثم يستدل فيغبى عنه الحقائق الشرعية إذا كان بهذه المذهب. فحينئذ لما جاءت النصوص قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، لما يخشى الله من عباد العلماء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريقا للجنة، فصار هذا يقول المتشابه بمثابة المتشابه يعني، فصاروا يقولون يدخل في ذلك العلم الدنيوي، إذ أنه أي علم. فهذه طريقة أهل الزيغ. لماذا قلتم هذا؟ لو حسنا الظن بهم قالوا أليس النص في تعريف العلم وفضله من سلك طريقا يلتمس فيه علما، جاءت نكرة في سياق شرط، النكرة جاءت في سياق شرط ألا تدل على العموم، فهذا عام يشمل أي علم. شفت؟ فهذه طريقة أهل الزيغ. فكان ينبغي عليهم أن يقولوا لنبحث أولا كما اتفق العلماء على الحقيقة الشرعية، لأن الشريعة نطقت في الكتاب والسنة بلغتها، ولا كما ذكرنا في وصف في مسمى الإيمان. فهنا مسمى العلم، ما الحقيقة الشرعية التي جاءت عن الله وعن الرسول وعن الصحابة في هذا العلم؟ اسمع الآن. كان الإمام أحمد يقول أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، ليش؟ لكي لا يأتي مثل هؤلاء يتلاعبون بالنصوص الشرعية ويقول هذا فهمنا وهذا الحق وما علينا بفهمكم. فجعل الإمام أحمد ميزان لأول وهلة في كتابه شرح أصول السنة، فقال الأصل عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، فجزاه الله خير. وأخذنا مثل في الدورة العلمية المقام في الملك سعود، مثل الجهمية لما جاءهم نص وكلم الله موسى تكليما، شوف مؤكد بمصدر ما ينبغي الشك فيه أن الله يتكلم، فقالوا نفهم أن كلمه من الكلم وهو الجرح بالأظفار ونحو ذلك، فجرحه بمخالب الحكمة ما يتكلم الله. فيجي الإمام أحمد يقول من فهم هذا من الصحابة؟ كلمة وكلم الله موسى تكليما كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الناس، ما يقول الظاهر غير مراد أنه من الكلم الجرح، لأن يعرفون الكلام العرب ما هو، وأنه بحرف وصوت وأنه يدل على معنى، ما قال لهم مقصوده الكلمة هو الجرح. فدلنا إجماع الصحابة قائم على الحقيقة الشرعية للكلام إلا هو بحرف وصوت و... وانتظام كلام نافع. هذا هو الكلام. فحينئذ جحدوا وحرفوا هذا المعنى بهذا المتشابه، فقالوا الكلم يطلق كلام، وكلم أي جرحه. نسأل الله العافية. فهنا قالوا العلم يدخل فيه هذا. فهنا الصحابي وهم الميزان في فهم السنة والقرآن كما جعلهم النبي ميزان، فقال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. أبو الدرداء من ذوي العلم من الصحابة، لما جاءه الرجل يسأله كما مضى معنا في خطبة الجمعة في الرد على شبهة هؤلاء على سبيل إجمالي ليس تفصيل مثل هذا طبعا، لأن نخاطب طلبة علم في المنبر، نخاطب عامة، فهناك أجملنا هنا فصلنا. فلما جاء رجل يسأله عن حديث وأنه جاء من المدينة النبوية إلى مسجد دمشق مسيرة شهرين يسمع حديث واحد، قال له ما جئت لحاجة؟ قال لا. ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت للحديث؟ اسمع الآن ماذا قال في فضل الحديث وأنه سماه علما، فقال سمعت النبي يقول من سلك طريقا يلتمس به علما. إذن هذا العام الذي يريد به إيش؟ خاص، وهو العلم الشرعي الموروث عن رسول الله بنص الصحابي. هل خالف أبو الدرداء أحد؟ ولا أحد. ما جاء من الصحابة مثلا عرف العلوم التطبيقية في زمنهم كعلم الطب أو كذا فسماه بالعلم الموروث عن إيش؟ عن الرسول. فتبين اتفاق الصحابة على هذه الحقيقة الشرعية ما خالف أحد أبو الدرداء أنه علم الكتاب والسنة كما قال ابن القيم. وفي القرآن والسنة أيضا الله يقول في كتابه لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فسمى الاستنباط علم. وهل عنا بهذه الآية استنباط قوانين نيوتن أم قواعد أرخميدس في الطفو المائي والآخر في القوى الفيزيائية؟ فعلمنا يقينا أن المقصود إيش؟ العلم الشرعي في القرآن. لعلمه الذين يستنبطونه. وما رواه هذا من كلام القرآن. طيب من كلام السنة ما رواه البخاري لعله في صحيحه يا أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ لما سأل عن الآية، إذا قلنا في الحديث سأل الحديث بقي القرآن، انظر الآن قال أي آية في القرآن أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر، فسمى الآية علم. واضح؟ هذا النبي وذيك الآية وهذا قول الصحابة. وش بعد هذا؟ إذا الحقيقة الشرعية باتفاق ستكون في العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فحينئذ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا غيرك يا أبا هريرة. نعم لقد ظننت ألا يسألني عن هذا غيرك. والله يقول في القرآن فاسألوا أهل الذكر، والنبي سيد أهل الذكر وهو العلم. فقال لما رأيت من حرصك على الحديث. فالمقصود أن هذه الأحاديث مجتمعة تدل على أنه العلم الموروث عن رسول الله هو علم الكتاب والسنة وعلم الصحابة الآثار الصحابة المخير ما يفسر بالقرآن والسنة والعلوم المساعدة لذلك، علم أصول الفقه، قواعد الفقهية، نعم، طرائق الاستنباط عند الفقهاء، خطاب العرب، لغة العرب، لغة الاحتجاج إلى آخره. فكل هذه العلوم المساعدة الاستنباط المنضبط كما صنفه الشافعي في كتاب الرسالة يدخل في العلم. قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فسمى الاستنباط علما إذا كان على القواعد الصحيحة ولم يكن رمية غير رامي، لأن هذا يسمى شك، والشك لا يسمى علم كما قال ذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه. إذن يدخل في العلم الكتاب، صحيح السنة ولو كان خبر أحد، ولو كان حسن الحديث، في العقيدة وفي الأحكام. والمصلحة هي اتباع الحديث السنة، هذه المصلحة. ثالث الإجماع، علم كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه، يعني إذا ما تنازعتم في العلم يقتضي أن تسلموا لذلك الذي ما تنازعتم فيه، وهو الإجماع. الرابع القياس الظاهر الجلي الذي قامت شرائطه، كما قال الإمام أحمد ما أكثر من يختفي القياس، يعني لأنهم لم يعرفوا قواعده، إلحاقوا قياس عدة أنواع، قياس دلالة، قياس شبه، نعم، قياس علة. فحينئذ القياس كما قال ابن أحمد للضرورة لا يلجأ له إلا، وإنما قال ليس في السنة قياس، أي القياس المخالف للسنة، كما قاس من الفلاسفة والجهمية عندما قاسوا الله بخلقه فقالوا إذا قلنا الله له يد ووجه إذن هو جسم، فهذا القياس الذي أنكره الإمام أحمد فقال ليس في السنة قياس. وإلا فالإمام فرسول فعمر الخطاب كما خرجه الخطيب البغدادي في الفقيه المفقه بسنده إلى عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي موسى الأشعري كتاب رسالة القضاء المعروفة، قال قس الأمور، يعني ألحق الشبه بالشبه إذا ما عندك نص، مثل الحق المخدرات بإيش؟ بالخمر لعلة الإسكار، واضح؟ وهكذا. هذا فيه إثبات القياس، إذن القياس يسمى علم لأنه بغلبة الظن، نعم. طيب انتهينا من هذه المسألة المهمة، أرجو أن تكون قد أحكمتها وضبطتها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. المسألة الثانية، هل يجوز اختلاف العلماء؟ هذا اللي نسمعه، عالم يقول يستحب مس الوضوء مس الذكر، عالم يقول يجب الوضوء مس الذكر، لا إله إلا الله، والمسألة واحدة من عهد النبي إلى زمننا وهي واحدة المسألة، مس الذكر ما حكمه؟ فهل يجوز أن يختلف العلماء ويشرع لهم، أم أول ما يتكلم عالم يجب أن يصيروا إلى قوله ولا يخالفوا أحد حتى لا يكون في خلاف الدين؟ الأول ولا الثاني؟ يجوز يختلف العلماء بحسب استنباطهم وقدراتهم وغياب النص عنهم؟ يجوز. ما الدليل على أنه يجوز اختلاف العلماء وأن العالم عند الاختلاف إذا ذكر شيء يخالف الدليل ليس معناه فاسق؟ دلة كثيرة كثيرة، نعم، خرج مسلم في صحيحه أن النبي خرج على الصحابة فقال لهم كما درستم كتاب التوحيد، قال لهم يدخل من أمتي الجنة يعني 70,000 بلا حساب يعني ولا عذاب. ثم دخل بيته، سبحان الله، دخول بيته هذا كان مهم جدا لتتخرج هذه المسألة، هذه حكمة من الله أنه دخل بيته ما قال منهم لتتخرج هذه المسألة. شفت لو قال لهم على كما كيف يعبر العام هنا في الحجاز، لو قال لهم طوالي أو في أظن لهجة أخرى في نفس المنطقة على طول إيه كلها. ونقول لو عجل لو باشرهم بذكر ذلك لما جاءت هذه الحكمة العظيمة. دخول بيته كان مهم جدا، ويحدث الله من أمره ما شاء. لما دخل بيته بدأوا يستنبطون، قال لعلهم الذين أسلموا مع النبي وصحبوا لعلهم كذا لعلهم كذا. فخرج النبي ولم ينكر عليهم اختلافهم في فهم النص، فدلنا ذلك الاختلاف بحسب القدرة جائز واضح، إنما بين لهم الحق. فقال لهم هذا يدل اللي حصل الاختلاف الرجوع للسنة. فقال هم الذين لا يسترقون ولا ولا يتطيرون، ولا الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نص رفع الخلاف. وما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لا إله إلا الله. فهنا اختلفوا، فمنهم من صلى بالطريق ومنهم من صلى وين؟ في بني قريظة. اختلافهم ذلك كان اختلافهم بسبب نص واحد اختلفوا في فهمه، هنا اختلافهم كان لعدة نصوص، فدل على جواز الاثنين. الاختلاف لنص واحد في فهمه، الاختلاف لعدة نصوص زيادة بالحكم كلها جائزة. فالأول كان النص وشو لا يدخل من غير حساب، فقالوا لا أسلم مع النبي إلا هذا النص. الثاني اختلفت النصوص، نص إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نص ثاني لا يصلي العصر بني قريظة. فلما صار هذا الاختلاف انقسموا قسمين، قسم أعمل النص وتأول نصا آخر حتى لا يختلف معه، فقال نصلي في وقتها والنبي نحمل حديثه لا يصلينا للاستهتاد، كما اختلف الذين في مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ. إنما هو بضعة منك، منهم من قال يتوضأ لأن هذا أمر، منهم من قال نجمع ونتأول. فلا يمس الذكر مس يجمع الوضوء إلا إذا كان مس شهوة. وقسم قال بل هذا محمول على استحبابه الصحيح، الأصل الجمع بالنصوص. وهكذا فدل على جواز اختلاف العلماء ولا حرج فيه. لكن من الذي يتكلم في الخلاف؟ كلهم أهل العلم، فينبغي لا يتكلم في الخلاف إلا من أهل العلم. واضح؟ هؤلاء يتكلمون في الخلاف أهل العلم، لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثالثة، إذا قلنا أن العلماء يجوز أن يختلفوا كما بيّن ابن تيمية في كتابه رفع الملام على الأئمة الأعلام، وأنه يعني لا لوم العالم إذا خالف الدليل لأنه يكون ما سمع أو تأول مرجوح، كما قال في رسالته الأخرى بعنوان الوصول، رسالة الوصول لعلم الأصول. المهم قال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة، لحديث ضعيف يظنه صحيح ولتأول مرجوح يظنه راجع إلى آخر، مثل ما نطق ابن عباس فيقول يجوز للمحرم أن يتزوج، يعني أو أن النبي عفوا تزوج من ميمونة وهو محرم، وهكذا. ويشرع للإنسان أو يجب على الإنسان إذا أرسل هديه أن يحرم، وهذا مرجوح الصحيح مذهب ابن الزبير، لأن النبي كان يرسل هديه من المدينة ولا يحرم، فحينئذ لا يفسق العالم. إن نعتقد نسلم صدرنا على هذا العالم أنه ما وصله نص أو تأول يظنه صحيح، فهذا موقفنا من علماء السنة، إذا حصل خلاف بينهم نحسن الظن فيهم ونحمل من أخطأ على التأول، إلا إذا خالف أصل كان حرج على الخروج على الأمر، أو أثنى على كبار أهل البدع ولم يرجع من اللي يحرشون على السلطان إلى آخر. طيب، الرابع والأخير، إذا ما موقفنا عند اختلاف العلماء؟ انتبه لها. قسم أهل العلم الخلاف بالنسبة للعامة أو الناس، خلاف العلماء إلى قسمين: خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فالخلاف غير السائغ أن ننهى العامي عن التمسك بأخطاء العلماء فيما شدوا فيه، ونأمرهم باتباع الدليل، ولا يجوز العامي يقول لا بأخذ فيها، بقول عالم هذا ما يجوز له، يقول إن ظهر لك النص وربنا ائتمن هذا العالم وتكلم بعلمه هو معذور، انتهى، قد أفلح من انتهى إليه سمعه، من انتهى إلى ما سمع، قد سمع هذا العالم هذا الحديث لكن لم يسمع هذا الحديث، فأنا هذا حج عليك. والرسل يسألون ماذا أجبتم. فغير سائغ أن تحتج يا أخي بأخطاء العلماء، وهي المسائل الشاذة والخلاف فيها غير سائغ. مثاله في الخلاف غير السائغ وهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يخالف الشخص الإجماع فهذا خلاف غير سائغ، كالحزبيون كما فعل عبد العزيز الطريفي من كبار السورية عندما قال إن مسألة الخروج على الأمر مسألة خلافية، هذا خالف الإجماع المستقر أنه لا يجوز. قام قال منه الصنعاني: قد استقر كلام العلماء لا يجوز الخروج على الحكام، يعني لا باللسان ولا بالسمع، إجماع. فجاء الطريفي فقال إن الخروج عليه مسألة خلافية عياذا بالله، وسهل بذلك، نسأل الله العافية. فهذا خلاف غير سائغ، حتى لو يقول ابن الأشعث وعامر الشعبي وقتها فتن بكلام الأشعث وخرج، نقول العلماء يحتج لهم ونحتج بهم، وهذه زلة عالم، وننكر على من فعله، ثم تراجع الشعبي عن ذلك. طيب، واستقر الإجماع على تحريم الخروج. وما يروى أن ابن الزبير صحابي خرج عن الحجاج هذا كلام ساقط، لأن مروان جيش الحجاج ليضم مكة إلى العراق والشام، فكان ابن الزبير أمير مستقل على مكة، فهو ليس الحجاج تحت إمرة ابن الزبير، تحت إمرة ابن الزبير تحت إمرة الحجاج حتى يقال خرج على الحجاج، منفصل، مكة كانت منفصلة. فجاء الحجاج وغزا في مكة وفعل الواجب عليه من محافظة على إمارة على مكة، كما يفعل الآن كل أمير على منطقة، المملكة والكويت كل أمير على منطقة. فإذا ما خرج واحد من الصحابة، فهذا يسمى شذوذ. كما أفتى الأحناف أن الخمر فقط في العنب بعضهم، والصواب أن كل مسكر سواء كان من تمر أو غيره، فهذه زلة عالم. يجيك واحد سكران: يا رجل خاف الله لا تسكر، ملعون شارب الخمر. أي وأنا حنفي، أو أنا ماشي على مثلا الأحناف بحث الإنترنت لقيت أنه بس من العنب، هذا زلة يسموه استدلال بإيش؟ أو جاءت واحدة عشقت لها شخص وراحت شقة مفروشة أو يسمونها دي كازينو، حطت إياه في يديها ودبلة وما دبلة، زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله. يا بنت كيف تزوجت؟ أبوها يقول لا، يقول والله بحثت أبويا في الإنترنت وجوجل. طيب، لقيت فيه مشايخ فيه علماء يقولون يجوز من غير إذنك، هذا خطأ. فإذا مخالفة الإجماع أو مخالفة النصوص الظاهرة يعتبر خلاف إيش؟ شاذ، لا يلتفت إليه. فليس كل خلاف جاء إيش؟ معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. لكن خلاف مثلا بين الإخوان أو بين إخواننا اللي هم أتباع السنة، متى يقصر المسافر؟ قال 4 أيام، وقول الإمام أحمد. هنا مجال المناصحة وبسط الأدلة والملاطفة من غير نكير، فلأنه تجاذبت الحكم المسألة كبين قريضة. قال ابن حجر الخلاف اللي حصل بين يعني الصحابة في حادث بني قريضة هذا يسمى في المسائل الاجتهادية التي عرف فيها النصوص، نعم، فلا يشدد على من تمسك بقول فيها، وهو الذي جاء في كلام سفيان بن عيينة كما خرج كما ذكره الخطيب البغدادي: إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قولا فلا تثرب عليه، إذا كان تحتمل الأدلة، نعم، تناصح تقول هذا مرجوح، لا النبي قال كذا وكذا وعفى الله عن فلان كذا وكذا بالهذا. أما المخالف ظاهر الأدلة فإنه شذوذ، ومع ذلك إذا كان صاحب سنة نترفق بالرد ونذكر بالنصوص، لأن لكل مقام مقال. إذن على المسلم حينئذ أن يكون هذا موقف من الخلاف. فإذا حضرت المسألة عند العامة ولا يعرف خلاف ضعيف ولا خلاف قوي، خلاف القوي قلنا اجتهادية، مسألة اجتهادية جاذة الأدلة، خلاف ضعيف لا يتبع أخطاء العلماء إذا كانت ظاهرة، فجاءوا الخلاف ما يعرف ميز هذا خلاف ضعيف خلاف قوي، كل واحد يقرأ ما يفهم ايش يقولون العلماء، حينئذ يسعى العامي أحد. يصنع ما استطاع من النظر في الأدلة إذا كان هذا عنده ذكاء وعنده فهم، فإذا اطمأن إلى قول كقول ابن شيخنا بن باز أن المعتمر ليس عليه طوف وداع خلاف البعثيمين قال عليه طوف وداع، يطمأن لقول أنه قرأ الأدلة، فعليه قدر ما يستطيع أن يأخذ بقول من وافق الأدلة واطمأن أنه وافق الأدلة حتى لا تكون ضربة هوى عنده، يبتعد عن الهوى، يختار الأسهل بيع التأجير منتهي بالتمليك أو غير ذلك، فيتبع من اقترب من الأدلة واطمأن لقوله أنه اقترب من الأدلة. فإذا كانت المسألة مجرد من أدلة ولا يعرفه خلاف قوي وخلاف ضعيف وتشتتت الأمور معه، حينئذ عنده أحد أمرين: يسأل عالم ثالث، ما وجد كما تجدون الآن من زحمة من قلة العلماء وزحمة الناس عليهم ما عاد يرد عليك الشيخ، كثرة اتصالات في المجموعات أسئلة وفي وحتى ما يقدر الشيخ يقعد مع هلا من كثرة من يسأل، فحينئذ وش يسوي حضرة المسألة؟ يعمل بقول الأعلم، لأن الأعلم أكثر عرضة ليش؟ لإصابة الحق، مقرون لا شك ذلك بمطمئن. أفرض الأعلم لم يطمئن إليه فلا زال يسأل حتى يطمئن قلبه، نعم. طيب، قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبيت له سنة، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فالحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم كما قال شيخ ابن باز. قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال الإمام أحمد كلهم: إذا جاءكم قولي والحديث فخذوا بالحديث واتركوا قولي، كلهم على هذا، منهم من قال أضربوا بقولي على الحائط، منهم كشعبة قال: إذا جاءكم قولي وعرفتم الحديث يخالف قولي فبولوا على قولي، شوف هذه المبالغة في التواضع، بولوا عليه، بعضهم قال اضرب به عرض الحائط، هذا كلهم لكمال توحيدهم وانقيادهم لربهم لهذه الدرجة، يقول قولي بولوا عليه، قولي اضرب بعرض الحائط. والشافعي يقول: إذا جاءكم قولي يخالف الحديث ثم عرضتم الحديث عليه، الحديث يا شافعي يقول كذا وشفتوني متمسك برأيي فعلم أني مجنون، صار لي مجنون، من العاقل خالف النص. وقال الإمام أحمد: عجبت لمن لقوم عرفوا الإسناد وصحته يترك الحديث لقول سفيان وغيره، عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، واضح؟ طيب، أظن وضحت المسائل. إذا ليقرأ ما وعدنا الإخوان به، تعال هنا كتاب فيه اللي هو ملخص الفقه، هبة واحد لخص الفقه وكتاب شرح سنة الذكاية. تفضل. من وعدنا احنا انسان شوف الوعد ينقسم الى قسمين، والآية المنافق ثلاث، اذا حدث اذا وعد اخلف، اذا وعد وهو في نفسه ان يخلف او يتوفر له فرصة الوعد ان ينجزه ما في مانع عارض حينئذ، وخالف ذلك يخاف ان يدخل في خصال منافقين. اما اذا وعد وحصل عارض نسى نفسه، مثلي انا عندي درس العرب العصر في بعد المغرب في الطائف تعرفونه، وبعضكم الحمد لله يذهبون اليهم، اشكر الله على فضل الله، ثم ما اعطوا من جهد في هذا، فاستغرقنا وقت، فخفت الوقت يضيع في الطريق فيه عن الطريق وخشيه الزحام، فقلت نتوقف فصار عارض فانا معذور. اذا الحديث مخصوص في ما ذكر ابن حجر، من وعد وعدا وإيش وهو ينوي خلفه، وهو ينوي خلفه فحينئذ ها يكون في هذه المنافقة، لكن وعد وصار له ظرف طارئ منعه، يقول أنا بسددك آخر الشهر أسددك، جاي يسدد المساكين ورد دفع حرارته أو سوى حادث ودفع فلوس وما استطاع، جاء بيعطي الشهر الثاني تجدد له شيء إلى آخر. نعم اقرأ الملخص أو شرح سنة الذكاية، أعطيه الملخص موجود عندك. طيب اقرأ. بالمناسبة آخر مسألة خامسة كنت أنسى مسألة مهمة، ليس بين الصحابة كما يقول فركوسة وغيره خلاف في العقيدة، خطأ، الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، الخلاف في هذه مسألة قالوا العقيدة اللي هي رؤية الله خلاف لفظ، كلهم اجتمعوا كما جمع بينهم من جمع العلم أنه رأى الله، واللي قالوا ما رأى الله يعني بعينه، اجتمع أنه لم يرى بعينه، فحينئذ رآه إيش بفؤاد، إذن المجتمعين ما رأى الله بعينه، واضح؟ إذا ما في خلاف بين الصحابة للعقيدة يا إخوان، أخبار الله له وجه، الله له يد، الله ليس له شريك في العبادة، الله فعال لما يريد، هذه كلها محل السمع فيها استنباط، فكيف يكون خلاف في العقيدة؟ كلها سماع غيبيات، ما يتصور خلاف، يعني خلاف معناه أنا قاعد يجحد كلام أخوه. وكون ابن عباس قال يوم يكشف عن ساق عن شدة، ليس هذا خلاف العقيدة، انتبه، ما اعتبره ابن عباس من إيش؟ من آيات الصفات أصلا، ما قال يكشف عن ساقه عن ساق، فلم يبلغه الحديث مثلا في هذا فقال عن شدة، يجوز في العرب لغة العرب هذا، فهي ليست من هذه الصفات عند ابن عباس، واضح؟ فليس بينه خلاف العقيدة. نعم.